بنور الفهم افتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين. بعد ان تبين وجه الإشكال في الشروط المتأخرة زمانا عن المشروط بالبرهان العقلي كما يقولون، وقع الكلام بعد بين أعلام الأصوليين في بيان كيفية الجواب عن هذا الإشكال والتفصي منه، وقد ذكروا لذلك عدة أجوبة، إلا أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه اقتصر منها على جوابين. الجواب الأول ما أفاده سيد الأساطين طيب الله ثراه، وحاصل ما أفاده سيدنا الخوئي عليه الرحمة هو أنه لا بد من التفصيل بالنسبة للشروط المتأخرة عن المشروط بين الشروط التي تكون للواجب للمتعلق وبين الشروط التي تكون للوجوب، كما أنه أيضا لا بد من التفصيل بالنسبة إلى شروط الوجوب بين الشروط المتأخرة الملحوظة في مرحلة الجاع وبين الشروط المتأخرة الملحوظة في مرحلة المجعول. أما ما يرتبط بالشروط التي ترجع إلى الواجب لا إلى الوجوب، الشروط المقارنة التي ترجع الشروط المتأخرة التي ترجع إلى المتعلق لا إلى الحكم، حيث ذكرنا سابقا بأن الشروط المتأخرة على قسمين، منها شروط راجعة إلى الحكم ومنها شروط راجعة إلى ماذا؟ ومنها شروط راجعة إلى المتعلق. وذكرنا بأن مثال الشروط الراجعة إلى الحكم هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إجازة بيع الفضولي، فهذا شرط متأخر راجع إلى الحكم. ومثلنا للشروط الراجعة إلى المتعلق بماذا؟ بالغسل الليلي بالنسبة إلى الاستحاضة، فإن هذا شرط راجع إلى المتعلق. كيفما كان، فإذا كان الشرط من الشروط الراجعة إلى المتعلق من نظير الغسل مثلا، يقول السيد الخوئي فهذا الشرط في الحقيقة ليس شرطا، الغسل الليلي بالنسبة إلى الصيام ليس شرطا، وإنما هو من موجبات التحصيص. ومراده رضوان الله تعالى عليه من ذلك أن الشرط المتأخر بحسب تعبير الأصوليين إذا كان شرطا راجعا إلى متعلق الحكم فهو في الحقيقة ليس شرطا، وإنما هو في الحقيقة ولم يعبر بذلك، ولكن مآل كلامه إلى ذلك، هو في الحقيقة جزء وليس شرطا، جزء التكليف وليس شرطا للتكليف، لأنه من موجبات تحصيص التكليف وليس شرطا له. ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال، فيقال مثلا عندما يقول المولى أعتق رقبتان، ثم يقول في خطاب آخر أعتق رقبة مؤمنتان، فهنا قيد الإيمان، هذا جزء المكلف به لا أنه شرط للمكلف به. المكلف به مركب من جزئين، الجزء الأول هو الرقبة والجزء الثاني هو الإيمان، فهذه حصة غير تلك الحصة. أعتق رقبة مطلق الرقبة حصة، والرقبة المؤمنة حصة أخرى. من أين فهمنا هذا التحصيص؟ من وجود القيد، والقيد عندما جاء ليس هذا القيد شرطا، وإنما هو من موجبات تحصيص التكليف، فبعد أن كان التكليف له حصة واحدة هذا القيد أوجب تحصيصه وصارت له حصة أخرى. كذلك أيضا يقال في المقام، فإن المولى عندما يقول للمستحاضة صومي صيام شهر رمضان، ثم يقول لها اغتسلي بعد الصيام، فهنا المكلف به ليس هو عبارة عن شيء واحد وهو الصيام، وشرط هذا الصيام شرط صحته ماذا؟ أن تغتسل في الليل، وإنما هنا تكليف عام وهو صومي. بعد ذلك عندما قال المولى اغتسلي في الليل صار هذا التكليف محصصا للتكليف العام، يعني بعد أن كان التكليف هو مطلق الصيام، بمجيء هذا الخطاب علم أن المطلوب من المستحاضة ليس مطلق الصيام، وإنما المطلوب منها الصيام زائدا على ماذا؟ زائدا على الغسل، فهي مكلفة بتكليف مركب من جزئين، أحد الجزئين هو الصيام، والجزء الآخر هو ماذا؟ هو التعقب بالغسل في الليل، فهي مكلفة بتكليف، مكلفة بتكليف مركب من جزئين، لا أنها فقط مكلفة بالصيام وشرط صحة الصيام أن تغتسل ليلا، حتى يقال كيف الشرط المتأخر والمشروط متقدم، بل هي مكلفة بتكليف واحد. هذا التكليف الواحد له جزئان، الجزء الأول هو الصيام، الجزء الثاني هو التعقب بالغسل، فالتعقب بالغسل ليس شرطا للصيام والصيام مشروط، وإنما التعقب بالغسل ماذا؟ جزء المكلف به. فتبين بأنه في موارد الشرط المتأخر الذي يكون الشرط المتأخر شرطا للمتعلق، هذا في الحقيقة ليس شرطا، وإنما هو ماذا؟ من موجبات تحصيص المكلف به، فيعلم بأن المكلف به ليس هو المطلق، بل المكلف به مركب من شيئين، مركب من الصيام مثلا ومن التعقب بالغسل ليلا، فلا يأتي حينئذ محذور الشرط المتأخر. وكيف أثر الشرط المتأخر في المشروط المتقدم؟ لأنه بحسب ما افترضناه لا يكون شرطا، وإنما هو ماذا؟ جزء آخر للمكلف به. ومن المعلوم أن المكلف إذا مكلف به إذا كان مركبا من أجزائين فإن صحته تتوقف على تحقق مجموع الأجزاء، إذ أن فمثلا المصلي لو أراد أن يصلي بصلاة ذات ركوع من غير سجود لا تكون صلاته صحيحة، لأن المكلف به لم يحققه. المكلف به مركب من أجزاء، كذلك المستحاضة أيضا مكلفة من تكليف مركب، أحد جزئي هذا التكليف هو الصيام والجزء الآخر هو الغسل، فعندما لا تأتي بالغسل لا يتحقق المكلف به، لا أنه لا يتحقق لعدم تحقق شرطه، وإنما لا يتحقق ماذا؟ لعدم تحقق جزئه، فإن أحد جزئيه لم تأتي به المستحاضة. هذا إذا كان بلي الشرط المتأخر راجعا للمتعلق، وأما إذا كان الشرط المتأخر راجعا للحكم فالحكم كما مر علينا سابقا له مرحلتان، المرحلة الأولى هي مرحلة الجعل، والمرحلة الثانية هي مرحلة المجعول. والفرق بين مرحلة الجعل وبين مرحلة المجعول أن مرحلة الجعل عبارة عن مرحلة الإنشاء والاعتبار، بينما مرحلة المجعول عبارة عن مرحلة الفعلية التي يكون فيها الحكم فعليا بفعلية موضوعه وشرائطه وارتفاع موانعه. وعلى ذلك إذا كان الشرط المتأخر الذي تستشكلون فيه من شروط الحكم وكان من شروط الحكم في مرحلة الجعل تتحدثون لا في مرحلة المجعول، فالإشكال والمحذور ليس بوارده. لماذا؟ لأن الشرط المتأخر في مرحلة الجعل لا نقول بأنه ليس بشرط كما قلنا بالنسبة إلى المتعلق، وإنما نقول بأنه ليس شرطا متأخرا، شرط ولكنه ليس شرطا متأخرا، وإنما هو شرط مقارن فلا يرد إشكال. لماذا؟ يقول لأنه عندما نتحدث عن الحكم في مرحلة الجعل فمرادنا هو إنشاء الحكم على موضوعه الكلي المقدر، والمقدر جميع ماذا؟ شرائطه، والمفترض جميع شرائطه. فإن المولى في مرحلة الجعل إذا أراد أن يجعل الحكم مشروطا لا يجعله مشروطا سوى بالشروط بوجودها اللحاظي، لوجودها التقديري لوجودها الافتراضي. وهذا ما ذكرناه سابقا وأوضحناه، شروط الحكم في مرحلة الجعل شروط ماذا؟ شروط بوجودها اللحاظي بوجودها التقديري بوجودها الافتراضي، وليست شروطا بوجودها الفعلي. هذا مر علينا. فإذا كانت شروط الحكم شروطا للحكم في مرحلة الجعل بوجودها اللحاظي التقديري الافتراضي، حينئذ الشرط ماذا؟ يكون شرطا مقارنا لا يكون شرطا متأخرا. فإن المولى في مرحلة الجعل يقول أنا أنشئ الملكية لبيع الفضول، وهذا الحكم الوضعي الذي أنا أنشئه وهو الملكية وهو صحة البيع مشروط بشرط ماذا؟ بشرط مقدر. هذا الشرط المقدر هو تحقق الإجازة من ماذا؟ من المالك الأصلي. فهو في الوقت الذي أنشأ لاحظ الشرط، فلحاظ الشرط تم في نفس مرحلة الجعل، لحاظ الشرط تم في نفس مرحلة الإنشاء. وهذا يعني أن الشرط لم يكن متأخرا عن الحكم في مرحلة الجعل، بل هو ماذا؟ شرط مقارن للحكم في مرحلة الجعل. فإذا كان مقارنا فالإشكال يلغو من أساسه. أكيد. الشيخ كأن عنده تأمل في المرض. صحيح أو لا؟ أنشأ الملكية أو أنشأ صحة البيع مشروطا أو غير مشروطا؟ مشروط. مشروط بأي شيء؟ بإجازة المالك الأصلي. هذا الشرط إجازة المالك الأصلي شرط فعلي الآن أو شرط تقديري لحاظي؟ تقديري. فهو كأنه يقول أنا أنشئ الملكية، هذا مقتضى أن الأحكام مجهولة على نهج القضايا الحقيقية، كأنه يقول أنا أنشئ الملكية كلما تحققت إجازة من المالك الأصلي. أنا أعتبر صحة البيع كلما تحققت إجازة من المالك الأصلي. فهنا الشرط الذي أخذه لصحة البيع شرط بوجوده اللحاظي، بوجوده اللحاظي، هذا هو شرط الإنشاء. والشرط بوجوده اللحاظي تم في نفس مرحلة الإنشاء، فهو شرط مقارن للإنشاء لا أنه متأخران. فالإشكال حينئذ لا يبقى له وجه. وأما إذا قلنا بأن الشرط المتأخر شرط للحكم في مرحلة المجعول لا في مرحلة الجعل، بمعنى أن الحكم لا يكون فعليا إلا إذا كان الشرط ماذا؟ فعليا. إذا صار الشرط فعليا الحكم يكون فعليا. فبيع الفضول لا يكون صحيحان، يعني والصحة هي الحكم، لا يكون صحيحان إلا إذا تحققت إجازة المالك الأصلي، ولكن الإجازة بناء على الكشف بمجرد أن تكون فعلية تكشف لنا عن أن صحة البيع لم تكن فعلية من الآن، وإنما هي فعلية من قبل ماذا؟ من أول صدور العقد، من أول تحقق العقد. فهنا يستحكم إشكال الشرط المتأخر، لأن المتأخر صار ماذا؟ مؤثرا في المتقدم، المتأخر صار مؤثرا في المتقدم فيستحكم إشكال الشرط المتأخر. إذن هنا لا سبيل للقول بأن هذا ليس بشرط وإنما هو جزء حتى نحل الإشكال، بل هو شرط بلا ريب، الإجازة المتأخرة شرط، ولا سبيل للقول أيضا بأن هذا شرط ماذا؟ مقارن، حتى ينحل الإشكال، وإنما هو شرط متأخر بلا ريب. وقع البيع الفضولي قبل سنتين، قبل أسبوعين، قبل شهرين، والآن تحققت إجازته، فكانت هذه الإجازة كاشفة عن فعلية صحة البيع قبل شهرين، بحيث أن النماءات المتخللة أثناء هذا الشهر كل هذه النماءات ترجع لمن؟ ترجع للمشتري، لا أنها ترجع إلى البائع. ترتيب هذا الحكم معناه أن المتأخر قد أثر في المتقدم، وهذا لازمه تأثير المعدوم في الموجود، فكيف يمكن ذلك؟ فالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول: نحن نحصر الإشكال هنا، وأما في بينك الموردين فالإشكال بعيد، لأنه إما ليس بشرط متأخر وإما هو شرط مقارن، شرط إلا أنه ليس بمتأخر. وأما في المقام فلا ريب أن الشرط متأخر، والجواب وحل هذه المعضلة بأن يقال إن الشرط المتأخر إنما يمتنع أن يؤثر في المشروط المتقدم فيما لو كان المشروط المتقدم تكوينياً خارجياً، وهذا نظير ماذا؟ نظير تأثير الشرط الذي هو عبارة عن اقتراب الجسم المحترق من النار بعد احتراق ماذا؟ بعد احتراق الجسم بالنار. يعني نقول النار حتى تحرق لا بد من وجود المقتضي، ولا بد من ارتفاع المانع وهو الرطوبة، ولا بد من تحقق ماذا؟ تحقق الشرط، وهو اقتراب ماذا؟ الجسم المحترق من النار. إلا أننا نفترض أن الشرط لم يتحقق، الشرط لم يتحقق، فالجسم المحترق ماذا؟ كان بعيدا من النار. تحقق المقتضي والمانع غير موجود، وتحقق الاحتراق. بعد أن تحقق الاحتراق ماذا؟ اقترب الجسم المحترق من النار، فتحقق الشرط. بعد ماذا؟ بعد أن تم الاحتراق تحقق الشرط، ويقال حينئذ هذا الشرط المتأخر لما تحقق هو الذي أوجب الاحتراق المتقدم. قال هذا غير معقول، هذا غير معقول، لأن المقتضي ما دام موجودا والمانع ما دام مفقودا، ولكن الشرط غير متحقق، أصلا العلة غير متحققة، العلة التامة غير متحققة، علة الاحتراق. فإذا كانت العلة التامة غير متحققة مع عدم تحقق الشر، كيف تؤثر العلة اللا موجودة، كيف تؤثر العلة المعدومة في وجود الاحتراق الموجود هذا الموجود، كيف ينتج عن علة عدمية؟ هذا غير معقول، محال بالبرهان أن يؤثر المعدوم في الموجود. هذا في التكوينيات صحيح. وأما في الاعتباريات، أي مانع أن يؤثر الشرط المتأخر في المشروط المتقدم؟ أي مانع أن يقول المولى إذا تحققت الإجازة من المالك الأصلي، يقول المولى أنا من الآن منذ تحقق الإجازة أعتبر البيع قد تحقق قبل شهر؟ أي مانع من ذلك ما دام الحكم أمرا اعتباريا؟ فإذا كان أمرا اعتباريا الاعتبار سهل المؤونة، فللمولى أن يعتبر الحكم منذ ماذا؟ منذ تحقق الشرط المتأخر، يعتبره قد تحقق منذ زمن متقدم. الاعتبار سهل المؤونة ولا مانع منه، وبذلك ينحل الإشكال. فخلاصة كلام سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه أن الحكم، أن الشرط المتأخر عفوا، إما أن يكون شرطا للحكم، وإما أن يكون شرطا للمتعلق. فإذا كان شرطا للمتعلق فلا إشكال، لأن الشرط ليس بشرط بل هو محصص وجزء. وأما إذا كان شرطا للحكم فتارة نلحظ الحكم في مرحلة الجاعل، وأخرى نلحظه في مرحلة المجعول. فإذا كان شرطا للحكم في مرحلة الجعل فهو شرط مقارن ليس شرطا متأخرا، وإذا كان شرطا للحكم في مرحلة المجعول فهو وإن كان شرطا متأخرا إلا أنه لا مانع من أن يؤثر في المشروط المتقدم، لأن المشروط المتقدم أمر اعتباري فلا مانع من اعتباره عند تحقق الشرط المتأخر. واضح شيخنا؟ أكيد لا كلام فيه، لا شائبة تشوبه. تفضل. نعم. لا شائبة تشوبه بحسب بيان المطلب. هذا الذي أفاده سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه، أشكل عليه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بأن ما أفاده بالنسبة إلى شرط المتعلق يمكن تجاوزه لا مشكلة، وما أفاده أيضا بالنسبة إلى شرط الحكم في مرحلة الجاعل أيضا يمكن تجاوزه لا مشكلة، ولكن ما أفاده في النقطة المحورية وهي الشرط في مرحلة المجعول، والتي سلم السيد الخوئي فيها باستحكام الإشكال، هذا ما لا يمكن تجاوزه. لماذا؟ يقول لأنه صورا بأن الحكم والوجوب مجرد اعتبار، فإذا كان مجرد اعتبار فاعتباره متقدما متأخرا مقارنا لا إشكال فيه. أنا أعتبر الحكم إذا تحقق الشرط متقدما، أعتبر الحكم إذا تحقق الشرط متأخرا، أعتبره إذا تحقق الشرط مقارنا، أي مشكلة في ذلك؟ أنا المولى أقول الصلاة صحيحة إن توضأت قبلها، أو أقول الصلاة صحيحة، أو في الاستقبال أحسن، الصلاة صحيحة إن استقبلت القبلة قبل الصلاة، أو الصلاة صحيحة إن استقبلت القبلة حال الصلاة، أو الصلاة صحيحة إن استقبلت القبلة ماذا؟ بعد الصلاة. أي مانع من ذلك؟ أن أعتبر صحة الصلاة تارة مقرونة بشرط متقدم، تارة مقرونة بشرط مقارن لها، تارة مقرونة بشرط متأخر عنها. الاعتبار سهل إذا كنا نحن والاعتبار، فالاعتبار سهل كما قلت. لكن هذا الحكم الاعتباري نسألك يا سيدنا الخوئي، هل له حيثية تكوينية؟ هل له جنبة تكوينية أم لا؟ لا ريب أنك تعترف بأن الأحكام ليست مجرد اعتبارات اعتباطية، بل هي اعتبارات ناشئة عن التكوين ودخيلة في التكوين كما يعبر أستاذنا السيد الشمس حفظه الله تعالى. يقول الأحكام الشرعية اعتبارات ناشئة عن التكوين، يعني عن المصالح والمفاسد، ودخيلة في التكوين أيضا. لماذا؟ لما يترتب عليها من الآثار التكوينية. فالصلاة ناشئة عن ملاك في لوح الواقع، الحكم بوجوب الصلاة ناشئ عن ملاك في لوح الواقع، وتترتب على هذا الحكم عندما يمتثله المكلف أيضا ماذا؟ آثار في لوح الواقع. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. النهي عن الفحشاء والمنكر ليس أمرا اعتباريا، وإنما هو أمر تكويني. المعراج، معراجية الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست حالة اعتبارية، بل هي حالة حقيقية خارجية تكوينية. على ذلك فالحكم وإن كان مجرد اعتبار، هذا صحيح، ولكن يا سيدنا الخوئي هذا الاعتبار ناشئ عن التكوين، ودخيل ماذا؟ ودخيل أيضا في التكوين. فإذا كان ناشئا عن التكوين فحينئذ يقال هذا الحكم بما هو ناشئ عن التكوين كيف أثر فيه الشرط المتأخر؟ وبعبارة أوضح نقول هذا الشرط المتأخر هو من شروط الحكم والوجوب، أو هو من شروط الواجب. كلامنا الآن في ماذا؟ في شروط الوجوب، في شروط الحكم، لا في شرط الواجب، فقد فرغنا منه. فإذا كان كلامنا في شرط الوجوب، حينئذ نقول تقدم سابقا بأن شروط الوجوب هي عبارة عن شروط الاتصال، لأن شروط الترتب شروط الواجب وليست شروط الاتصال وليست شروط الوجوب. فإذا كانت شروط الوجوب هي عبارة عن شروط الاتصاف، نسألكم شروط الاتصاف تعني ماذا؟
شروط الاختصاص يعني ترك المرجع لا متخصص
يعني الشروط التي توجب اتصاف متعلق الحكم بالمصلحة ووجود المصلحة في المتعلق، فمن غيرها لا توجد مصلحة أصلا، من غير تحقق شروط الاتصاف لا توجد مصلحة. فإذا كانت شروط الوجوب شروط اتصاف يعني أن الحكم لا يمكن أن يتصف متعلقه بالمصلحة إلا بها، فهذا يعني أن شروط الوجوب ليست محققة للاعتبار فقط، وإنما هي محققة لماذا؟ محققة للمصالح والملاكات التكوينية في الخارج. فإذا كانت محققة للملاكات التكوينية في الخارج واتصاف المتعلق بها عاد الإشكال مرة أخرى، فإنه يقال كيف للشرط المتأخر أن يؤثر في وجود تكويني متقدم مع أن الشرط من أجزاء العلة، فإذا تحقق متأخرا كشف عن أن العلة لم تكن متحققة، فإذا لم تكن متحققة كيف تحقق المعلول؟ وهذا ليس إلا تأثير المعدوم في الموجود. فإذا ما فرضته يا سيدنا الخوئي وإن كان في الجملة تاما، فإن المتأخر يمكن أن يؤثر في المتقدم إذا كان اعتباريا، هذا تام، إلا أنه لا ينطبق على ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه أحكام شرعية، والأحكام الشرعية لها ملاكات، وهذه الملاكات تكوينية. حينئذ يقال بأن المتأخر كيف أثر في الملاك التكويني المتقدم، وبعبارة تمثيلية يقال بأنه في مورد صحة البيع عندما نلتزم بأن الإجازة كاشفة، تمام أو لا، نفترض بأن صحة البيع قد تحققت قبل تحقق الإجازة 30 يوما مثلا، وهذا من أين علمنا بتحققه قبل تحقق الإجازة؟ لما تحققت الإجازة، فإن الإجازة كاشفة عن تحقق البيع منذ حصوله، تمام أو لا؟ نقول يا سيدنا الخوئي هذا صحة البيع الذي تحقق قبل 30 يوما، صحة البيع بما هي مجرد اعتبار فقط؟ المولى اعتبر صحة البيع أم اعتبر صحة البيع بما لها من ملاك ومصلحة في الواقع؟ لا ريب في أنها بما لها ماذا؟ من ملاك ومصلحة في الواقع. حينئذ نسألك هذا المتأخر كيف أوجب تحقق المصلحة المتقدمة التكوينية، والحال أنه ما لم يتحقق ما كانت العلة تامة، فكيف تحقق المعلول؟ فالإشكال يرجع مرة أخرى، وهذا المقدار لا يكفي للإجابة عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.